يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. إذن هذا القول على الضد من القول الآخر أو على النقيض من القول الآخر، ينفون المعية ويرون أن مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، معهم في الأرض في مجالسهم وغير ذلك. ومن مقتضى قولهم هذا أن يكون سبحانه وتعالى معهم حتى في أماكن القدارة كبيت الخلاء وغيره، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء لم يثبتوا المعية أو مقتضى المعية الذي هو الاختلاط مع ثبوت أيضا الاستواء، لا، هم يثبتون هذا الاختلاط مع نفي العلو والاستواء. وهناك وإن كان لا يعتبر قسما ثالثا ممن جعلوا الاختلاط مع إثبات العلو، لكن هؤلاء شذوا، أرادوا أن يوفقوا بين القولين، إلا أن هذا لا يعد قسما ثالثا من أقسام الناس في المعية. ثم انتقل المؤلف، هذا كله مضى معنا لكن حتى نعرف المنطلق هنا، ويذكر المؤلف الآن القسم الثالث.
قال: القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
هذا هو القسم الثالث الذي أشير إليه، لكنهم من اختار هذا أراد أن يوفق بينه، أراد أن يوفق بين قول أهل السنة والجماعة وقول أهل البدع من نفاة علو الله سبحانه وتعالى الذين يرون أنه مختلف معهم في كل مكان. لكن كما ذكرنا أن هذا القول لا يمثل أو لا قد لا يعد في التقسيم كما يكون في القول الأول والقول الثاني، وإنما هذا من باب التوفيق. وعادة تكون بعض الأقوال أو الفرق إنما هي صادرة كردة فعل من قولين، يعني طرفان يكون وسط فيختار هذا القول زعما أنه هو الوسط، وإلا فليس الوسط، وإنما الوسط هو العدل الخيار سواء كان قولين أو كان قولا واحدا. الوسط عند أهل السنة والجماعة هو موافق الكتاب والسنة، سواء كان في هذه المسألة قول واحدا أو كان فيها قولان أو أكثر من ثلاثة أقوال. فلا يلزم من كون الشيء وسطا أن يكون بين طرفين، وأحيانا يكون الوسط بين طرفين، فليس المراد في الأصل أن يكون هو الذي بين طرفين، وإنما الحق. فقد يكون الحق في قول واحد، وقد يكون الحق في قولين، الأول باطل والثاني هو الصحيح، وقد يكون في ثلاثة فيكون طرفان ووسط. فأهل السنة هم قولهم هو الوسط في هذا. وشيخ الإسلام كما أشار المؤلف هنا نقل هذا القول عن بعضهم، والحاصل من هذا القول هو ردة الفعل للجمع بين ما ذهب إليه أهل السنة من إثبات علو الله سبحانه وتعالى مع نفي مخالطته لخلقه أو أن يكون معهم في الأرض، وأهل البدع أثبتوا المخالطة ونفوا العلو. فهذا القول الثالث هو أخذ جزء من قول أهل البدع وهو أن يكون معهم في الأرض، وجزء من قول أهل السنة وهو أن يكون عالٍ على عرشه. فهذه المقولة إنما هي من باب الجمع بين المقولتين الأولى والثانية، فأصبح عندنا مقولة ثالثة ثالثة. وزعمهم هنا كما أشار المؤلف أنهم أخذوا بظاهر النصوص، ظاهر المعية، النصوص المعية في إثباتها، وكذلك ظاهر النصوص في إيش؟ في علو الله على خلقه، لكنهم قالوا إن المعية مقتضاها أن يكون سبحانه وتعالى مع خلقه.
ثم قال تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك، ونحو ذلك من معاني ربوبيته.
نعم. قال المؤلف هنا من باب التنبيه فقط يبين أنه لا يفهم من تفسير السلف رحمه الله تعالى للمعية أن تكون هذه المعية بأنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه فقط، وإنما تقتضي أيضا إيش؟ العلم والإحاطة، العلم والإحاطة، وكذلك أول إحاطة هذه تكون بالسمع، بالسمع وبالبصر.
مقال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود
الأسماء. هنا قال بلفظ من أدلة الكتاب ما جاء بلفظ العلو والفوقية، فالعلو الدليل عليه قوله هنا وهو العلي، وهو العلي العظيم، وأما لفظ الفوقية دل عليه قوله تعالى هنا وهو القاهر فوق عباده، هذا دليل على الفوقية، والاستواء على العرش، وذلك من قوله الرحمن على العرش استوى، وكونه في السماء أيضا دل عليه قوله أأمنتم ما في السماء، كل هذه ألفاظ متعددة دالة على إيش؟ على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وتارة هنا بلفظ صعود الأشياء،
قال: وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإفرادية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد، وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها، وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هنا ذكر أدلة السنة، والسنة تأتي إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أو بالصفة الخلقية أو الخلقية، لكن الدال على علو الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة بالسنة القولية والفعلية والإقرارية، وأما ما يدل على القول فهو قوله سبحان ربي الأعلى، هذا قول، هذا مثال للقول، ومثال الفعل رفع يديه إلى السماء، هذا فعل يدل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى، وأما من حيث الإقرار أو التقرير فكقوله للجارية: أين الله؟ هذا تقرير أم قول؟
قول،
هذا قول، لكن التقرير هو أن الجارية قالت: في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار يكون عادة بقرينة، وهذه القرينة هي إما سكوته أو تأييده، إما سكوته أو تأييده، فهنا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال: أعتقها، فدل ظنا على التأييد، قال: أعتقها إنها مؤمنة.
وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسبل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطر فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف سجع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتبس عن ذلك أمنة ولا يسرى. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها جليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا، من أبين الأشياء وأظهرها جليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا.
نعم، هذا كله أيضا يدل على تأكيد هذا الأمر، ولو لم يأتي بذلك إلا آية من الكتاب لكفى. فكيف وقد دل على هذا آيات بألفاظ كلها دالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إما بالفوقية أو بإثبات أنه في السماء أو نحو ذلك. وأيضا دل على ذلك السنة بأنواعها الثلاثة، بالقول والفعل والتقرير. ودل على ذلك أيضا العقل الصريح، ودل على ذلك أيضا الفطرة، فطرة الناس، ثم أيضا الإجماع. كل هذه من باب التأكيد لهذه المسألة، وأنه لا يخالف فيها إلا شخص مكابر معاند لا يسلم بنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.
قال تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقوله ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصفه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقال نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من سائر المحرم سنة 1404 هجرية. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استواه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
نعم، هذا كلام من المؤلف خلاصته أن بعض الناس فهم منه فهما في بعض أحاديثه عن معية الله سبحانه وتعالى، فهموا من ذلك أن مقتضى كلام الشيخ أن هذا يقتضي أن يكون الله في الأرض لقول أهل البدع، والسبب في ذلك أن المؤلف أثناء تقرير هذه المسألة كان يورد كلمة ذاتية، يقول إن الله معنا معية حقيقة ذاتية، فظن البعض أن المعنى هنا أنه يقول إن الله معنا معية حقيقية بذاته، وفرق بين أن يقول حقيقية ذاتية وبين أن يقول حقيقية بذاته، فقوله بذاته نعم هذا يستلزم إيش؟ أنه يقول بالحلول. نعم، أما إذا قال ذاتية فحينئذ تكون ذاتية إيش؟ حقيقية ذاتية، صفة حقيقية. نعم، صفة لحقيقية أو عطف بيان. المهم أنهم فرق بين قوله ذاتية حقيقية ذاتية وبين حقيقية بذاته، فقوله بذاته يشير إلى أن يكون مخالطا، وأما قوله ذاتية إنما هو تأكيد أو صفة لإيش؟ لقوله حقيقية. ففهم بعض الناس فهما خاطئا أن الشيخ يقول بالمعية الذاتية التي هي من كلام أهل البدع وأنه مخالط لخلقه، فالمؤلف هنا قرر أن ليس مراده هذا، وإن مراده معية حقيقية ذاتية يعني تليق بذات الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد. والسبب في هذا هو أن المؤلف ذكر في الصفات، يقول في كل صفة مثلا يثبت له الكلام حقيقة، السمع حقيقة، البصر حقيقة، أو صفة البصر صفة حقيقية، وصفة الكلام صفة حقيقية، ولم يذكر معها كلمة ذاتية، وإنما خصها في إيش؟ في صفة المعية، فجاء الوهم من قبل بعض الناس من هذا الباب أنه لماذا خص المعية هنا بالمعية الذاتية ولم يقل في الكلام إنها صفة كلام حقيقية ذاتية وهكذا في البصر وهكذا في العلم، فدخل الوهم من هذا الباب. وأكد المؤلف في كلامه هذا وفي غيره في وقت الخلاف حول هذه المسألة أنه لا يريد بقوله ذاتية إلا فقط التأكيد، ولم يريد بهذا أن يكون معناها الاختلاط ولا أن يستلزم أيضا الاختلاط، ولذلك صرف هذه بعض مقولاته ولم يشير إلى كلمة ذاتية. هذا خلاصة كلام المؤلف هنا، ولا شك أنه يربى بالمؤلف نعم أن يقع في مثل هذا، والقرائن كلها تدل على أنه ما أراد هذا، وإنما الآفة هنا من إيش؟ من الفهم السقيم.
ثم قال المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث وصي القرب فيها بقرب الملائكة، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين.
نعم، أولا هذه المسألة أو هذا المثال مما دخل الوهم فيه على بعض الناس، هل هي من متشابه الآيات والصفات أم لا، أو هي من الأمثلة التي يرى بعض أهل البدع أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. أشار هنا إلى قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، والمؤلف قال المثالان السابع والثامن. فعندنا المثال السابع هو قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والمثال الثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم. فالقرب هنا مختص بمن؟ قال المؤلف حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، يعني في إيه؟ في الآيتين. فالقرب الأول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب من؟ قرب الملائكة. وقوله أيضا ونحن أقرب إليه منكم، هذا أيضا قرب الملائكة. وهذا التفسير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا التفسير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وظن البعض أن في هذا صرفا لظاهر الآيتين، أن في هذا صرفا لظاهر الآيتين. لماذا؟ لأن من يدعي هذا يريد أن يثبت أن الله معنا في الأرض، بدليل أنه يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، والإنسان يموت في الأرض. نعم، فهذا القرب دليل على أن تكون هذه المعية في الأرض، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك أيضا في قوله ونحن أقرب إليه منكم. لكن قال المؤلف هنا والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبر هذا. ثم أخذ المؤلف يبين السبب في أن هذا ليس صرفا عن ظاهر، فقال أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أين التقييد؟ التقييد هو قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال البعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقوله هنا إذ يتلقى المتلقيان، هذا هو تبيين معنى القرب وهو تقييد معنى القرب، فدل على أن القرب إنما هو قرب من؟ قرب الملائكة. لكن لو كانت الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وانتهى، فحينئذ يكون في الكلام صرف عن ظاهره. لكن هنا الكلام ليس مصروفا عن ظاهره بدليل هذا القيد. قال إذ يتلقى المتلقيان، يعني بذلك الملكين. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، اللذين يتلقيان الروح، روح الإنسان.
قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بهذا الاحتضار الذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بين على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير؟
هنا بالنسبة للآية الثانية قال فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، هناك قيد ببيان هذا التلقي بقوله إذ يتلقى متلقيان، وهنا قيد ببيان حال الاحتضار، يعني مقيد بحال الاحتضار. والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، بدليل قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فدل على أن الذي يتوفى الميت ويقبض الروح هم الملائكة. فهذا القيد دل على معنى الاحتضار، يعني حضور الملائكة عند احتضار هذا الميت. قال ثم في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة وأنتم لا تبصرون، فدل على أن هناك قرب الاحتضار من هو قريب من هذا الميت، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون مخالطا لخلقه، وهذا لا بد أن يكون فيه قرب حقيقة. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هذا القرب، لأن الملائكة أجسام نورانية غير مرئية لا ترى إلا إذا تشكلت. فهنا هم أقرب إلى هذا الميت من غيره من البشر، لكن هؤلاء الملائكة لا يبصرهم أحد حين قبض روح الميت، وهذا معنى قوله ولكن لا تبصرون، يدل على أن هذا القريب في المكان نفسه ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك بحق الله. لماذا مستحيل بحق الله؟ لما مضى معنا من أدلة دالة على إثبات علوه سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه، وأنه منزه عن أن يكون مخالطا لخلقه سبحانه وتعالى. قال المؤلف: بقي أن يقال، يعني مع فهم هذه المسألة قد يقول قائل: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه، دالة على التعظيم، هنا دالة على التعظيم، فيقول: فلماذا أضاف الله القرب إليه ونحن أقرب إليه منكم؟ وهل لهذا نظائر في الشرع؟ هذا ما سيبينه المؤلف.
قال: بقي أي يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى. لما كان لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
نعم، هذا التساؤل قول القائل: لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ هذان سؤالان. الأول: لماذا أضاف القرب إليه؟ قال المؤلف: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وإذا كان الإنسان، يعني من باب المثال والله المثل الأعلى، الإنسان إذا كان لديه جنود وعبيد ونحو ذلك ممن يخدمونه، فعادة ينسب الفعل إلى فعله إلى نفسه، فمثلا يقول: افعل هذا وإلا قتلناك، أو افعل هذا وإلا قتلته. ومعلوم أنه قد لا يباشر القتل بنفسه، وإنما يباشره بإيه؟ بجنوده أو عبيده. لماذا؟ لأنه هو الآمر له. فيقال هنا: لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، فصح أن يكون كل إضافة إليه ونحن أقرب إليه منكم. هذا جواب السؤال الأول، أو الشق الأول من السؤال. وأما الشق الثاني: هل جاء هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ نقول: نعم، جاء مثل هذا التعبير مرادا به الملائكة في القرآن، وذلك في مثل قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهنا الإضافة لمن كانت؟ لله. فإذا قرأناه، ونحن نعلم أن القارئ هنا إنما هو جبريل، بدليل أنه كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآن جبريل واستمع إليه، ثم إن علينا بيانه بعد الاستماع. فهذا دال على أن الإضافة هنا كانت لله، لكن المراد به قراءة جبريل عليه السلام، يعني قراءة الملك فإذا قرأنا. وأيضا مما يدل على هذا قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فهنا أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى يجادلنا، يعني كأن إبراهيم يجادل الله، مع أن المجادلة ظاهرة في إيش؟ كانت مع الملائكة، قال: هؤلاء ضيفي، قال: اتقوا الله في ضيفي ولا تخزون. نعم، فالمجادلة هنا كانت للملائكة، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، ثم قال: أليس منكم رجل رشيد. كل هذا الحوار عفوا هذا في قوم لوط. إبراهيم المجادلة في إبراهيم، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فالمجادلة هنا كانت، المجادلة هنا كانت مع الملائكة، المجادلة هنا كانت مع الملائكة، ومع ذلك أضاف الله سبحانه وتعالى هذا إلى نفسه، فصار هنا الجواب عن هذا السؤال من كلا الشقين.
ثم قال المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.